باب عقوبة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين كبيرة، ولعظم جرمه جعل الله تعالى له عقوبة دنيوية وأخروية. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم.
أن يعجل يعني لم يذكر الجلالة.
نعم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه أن يعجل عفوا أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. صحيح، في أن عاق والديه يعاقب في الحياة، حياة والديه أو حياته هو.
وأن يعجل لصاحبه العقوبة بضم
العقوبة
على الجلال المجهول.
ما هو أحد المفعولين يرفع على أنه نائب فاعل؟
نعم، الشيخ قال العقوبة.
لا بأس برضه.
نعم. يعني تصح؟
يقول أن يعجل له لصاحبه العقوبة.
نعم. ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. نعم. صحيح، فيه أن عاق والديه يعاقب في الحياة، حياة والديه أو حياته هو، أنه يعاقب كذلك في الآخرة. أن أولى الأرحام التي يجب أن توصل الوالدان، أن قطع الرحم وهم الأقارب كبيرة، وهي درجات منها واجب ومنها مستحب.
يعني مقابل الواجب الحرام، مقابل المستحب المكروه. والحديث فيه وقطيعة الرحم، يعني لم يخص الإيه الوالدين، لكن البخاري استدل به على أن إيه على أن الوالدان من الرحم، وأنهما أولى الرحم، أقرب الرحم إلى الإيه إلى الشخص يعني. نعم.
هما الرحم أصلا، الرحم إنما كانت بسببهما.
نعم.
عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. فكان متكئا فاحتفز فقال: والزور. ضعيف، الشاهد منه صحيح، فيه أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. باب بكاء الوالدين.
احنا قلنا أن الكبائر تتفاوت، فهو من أكبر الكبائر، فكانه كبيرة ثم هو إيه ينافس على أكبرها.
الوالدين يقسمون الذنوب إلى أربعة أقسام.
يقسمون ماذا؟
الذنوب.
نعم.
بعد أقسام.
جميل.
يجعلوا الشرك أكبر، الشرك الأصغر، الكبائر، الصغار. يدخلوا فيها دين ذلك خليل ذلك.
هو الشرك الأصغر من الكبائر؟
قلبا هو أعظم من الذنب من الكبائر.
مثل ماذا الشرك الأصغر؟
مثل مثلا أن يحلف الإنسان بأبيه.
وماذا أيضا؟
ومثلا يذبح لغير الله.
مثلا. ورد في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك
الرياء.
فهذا يتقدم على ما سواه من أنه إيه نص النبي عليه الصلاة والسلام، والرياء كبير. لم يقل أحد بأنه هو أعظم مثلا من عقوق الوالدين وقول الزور والإيه وبقية ما ورد فيه الإيه فيه الحديث.
كان الشرك الأصغر حتى يعني هو في حق الله عز وجل ولا تقدم.
يعني يمكن أن يقال مثلا الشرك بالله فيدخل فيه النوعان.
أيوة.
القسمان. من هذا الباب. نعم، من باب أن الحق حق الله عز وجل كله في كلمة الشرك. نعم، ولا يتعارض مع هذا، لأن الوارد في الحديث الشرك ما وردش فيه الشرك الأكبر مثلا، إنما قال الشرك.
أنا أقصد إذا كان كلمة الشرك هذه، أو إذا إحنا قسمنا الذنوب إلى أربعة أقسام، الحديث اللي معنا بيقول إيه؟
نعم.
بيقول إيه؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله عز وجل.
ماشي، ما هو يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر على هذا.
لا، أنا أقصد إذا كان
الشرك، ففيما يتعارض مع الموجود.
إذا كان الشرك الأكبر ذنب أعظم من الكبائر، لما كيف دخل في الكبائر؟
تقصد الشرك لماذا دخل في الكبائر؟
أي هو الشرك العلماء بعض العلماء يقسم الشرك الذنوب إلى شرك أكبر، بعدين أقل منها شرك أصغر، بعدين الكبائر، عديد الصغائر.
أها كيف دخل يعني؟ لا هو على اعتبار إن هو كأنه يقول الكبائر المتعلقة بغير حقوق الله، كأنه كذلك. أما أنه يخرج الشرك نفسه من الكبائر بأنه يجعل هذه قسمة، لا لا هو لا يقصد هذا. يعني لا يمكن أن يقصد أن يقول إن الشرك بنوعيه خارج عن الكبيرة، خد بالك. يعني هو مثلا عرف الكبيرة بما يعرفها
وما استوجب اللعن
أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو وهكذا، كل هذه مما يدخل في الإيه؟ ما يدخل في حده الشرك بالله. فيقال فيه مثلا إنه إيه؟ إنه نوع من التعديد والتقسيم والتقسيم
من باب يعني مضاعفة الذنوب، أو من باب إن هذا الذنب أكبر من ذنب،
ممكن من هذا الباب يعني. نعم.
أو من باب أن الشرك لا يغفر وإنما دونه يغفر، فهو كبير
على اعتبار يعني موت الإنسان عليه يعني،
لكن إفراده على معنى أنه لا يغفر.
نعم.
تقسيم يعني.
نعم.
باعتبار هذا، باعتبار ما يوفر وما لا يوفر.
نعم.
فشرك أكبر شرك أصغر في الخلاف يوفر أو يوفر.
وهو المراعى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تقديم الثلاث أشياء، شرك بالله وقول الزور وعقوق الوالدين، من باب برضو إن هو إيه العقوبة فيه تشتمل على الدنيا والآخرة بخلاف بقية الإيه بقية الكبائر، منها ما هو متعلق بالآخرة فقط.
نعم. أحسن الله إليك. باب بكاء الوالدين، هذا تحذير، فلا ينبغي للوالد أن يفعل ما يسبب ذلك لما فيه من ألم وحزن، وهو مأمور بإدخال السرور عليهما وإسعادهما. عن طيسالة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. صحيح. هذا الحديث الذي أورده فيه والحديث الذي مر معنا في باب دين الكلام لوالديه النجدات واحد، وفيه أن التسبب في بكاء الوالدين معدود في العقوق، وأنه من الكبائر عدم التهاون بما يتصل بالوالدين، تعظيم حقهما جدا، لا يدخل في ذلك بكاؤهما بسبب ولدهما لغير عقوق منه.
فلو أنه مثلا أبكاهما لأنه مغادر مفارق، كما يبكي عادة الوالد والوالدة عند سفر الولد، فهل ذلك يدخل في أنه أبكاهما فيستوجب اللعنة؟ لا، إنما المقصود أبكاهما يعني إيه؟
تسبب.
لا مش تسبب، ما احنا قلنا ان السبب عام يدخل فيه ما هو ايه كذا وكذا، فابكاهما من باب التعنيف، ابكاهما من باب الزجر، ابكاهما من باب التهديد، يعني فيما ايه يغضبهما لا فيما يرقهما ويعطفهما عليه ونحو هذا. فلو انه مثلا مرض فابكاهما مرضه، هذا ليس من باب الذنب.
وممكن يقول تسبب متعمدا، يعني تسبب متعمدا في كأيه.
ما هو التاني متسبب ومتعمد فعلا في السفر،
مش متعمد انه يكيهما.
ماشي ماشي، لكنه بكى لهذا السبب.
اقول التعمد في البكاء يعني.
فنقول ان البكاء احيانا يكون رقة وعطفة، فهذا له وليس عليه، هذا له مش منه، صح؟ طيب والتاني اللي هو زجر وتهديد ووعيد وتضييق وحبس وشكوى وكذا، هذا من هنا.
أحسن الله إليك. باب دعوة الوالدين، دعوة الوالدين لوالدهما أو عليه عظيمة القدر عند الله تعالى، وذلك لما لهما من حق وقدر، وما بقلبيهما من رقة وانكسار، وما في دعوتهما من صدق، وأن دعوتهما في حالة كونها عليه لا تكون إلا بعد انقطاع رجاء وكبير عفو وعظيم صفح. فاجتهاد الولد في كسب هذه الدعوة لتكون له وحذره من أن تكون عليه واجبة. عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. حسن. وفيه أن دعوة الوالد على ولده أوله كما ورد في بعض الروايات مجابة. الحرص على
لهن له وعليه، فهي عليه مستجابة عليه، وله مستجابة له، تمام. فهي بشارة وإيه ونذارة، بشارة في كلمة إيه له ونزار في كلمة عليه، فإذا دعا له مستجابه، إذا دعا عليه مستجابه. نعم.
يقول دعوة الوالد على والده أو الوالد لولد
ولولده برضه.
دلوقتي حسن صحيح الضعيف مش حديث رواه البخاري؟
لا، كتاب الأدب المفرد للبخاري خلاف كتاب صحيح البخاري. كتاب صحيح البخاري صحيح، الجامع الصحيح المختصر هو صحيح البخاري، ده كله صحيح، بل هو أصح الصحيح، يعني مش الصحيح بس، بمعنى أنه له شرط فيه أعلى من شرط الصحيح. أما كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل، كتاب مختلف، كتاب غير صحيح البخاري تماما، يعني كتاب من تأليف البخاري لكنه ليس صحيح البخاري، تمام؟ فله فيه شرط آخر، هذا الشرط يشتمل على الصحيح والحسن والضعيف، تمام؟ ليه؟ لخصوصية الموضوع الذي يتكلم فيه، فهو كتاب رقائق، كتاب آداب، كتاب صلة، فيجوز فيه الترخص برواية الحديث الضعيف الذي فيه ضعف يسير، ضعف يسير، تمام؟ فلذلك تجد فيه بعض الأحاديث الضعيف، تجد فيه بعض الحديث الضعيف، لكن ليس على شرط صحيح البخاري. طيب ولماذا سماه المفرد؟ لأنه عنده في صحيح البخاري 99 كتاب، في كتاب منه اسمه كتاب الأدب، فلأجل أن يميز هذا الكتاب من الكتاب الأدب الآخر فسماه المفرد، يعني هذا تأليف مستقل ليس له علاقة بالإيه؟ بالصحيح. نعم. فهذا الكتاب للبخاري، وكذلك مثلا التاريخ الصغير، التاريخ الكبير، كل مؤلفات البخاري الأخرى فيها ما يمكن أن تقول صحيح حسن ضعيف كذا، تمام؟ إلا فين؟ في صحيح البخاري نفسه لا، ما فيش كذا، تمام؟ كله صحيح. هو ده بقى فضائل الأعمال أو جزء من فضائل الأعمال التي يقال فيها إيه؟ يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون ضعفه يسيرا غير شديد الضعف، وأن يكون له أصل صحيح، أن يدخل تحت موضوع عام، قاعدة عامة للشريعة، وأن يكون في الفضائل، أن يكون في هذا الباب. نعم،
أحسن الله عليك.
آمين.
الحرص على إرضاء الوالدين كسب وديهما والإحسان إليهما والحذر
كله
وكسب وديهما والإحسان إليهما والحذر من إغضابهما وإسخاطهما والإساءة إليهما وإيذائهما. على أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما كان صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة
وكان راعي بقر صحيح. نعم، مش جريج، مش جريج، وكان راعي بقر يأوي. نعم
نعم، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخ به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقالت: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتى الملك بتلك المرأة فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات، فرأهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قال: هذا هو في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال المالك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. صحيح. وفيه التنبيه على عظم حق الأم. يستحب للوالد إذا كان في الصلاة فرض ودعاه أحد أبويه أن يخفف صلاته ويجيبه، وإن كان في الصلاة نفلا وعلم وإن كانت الصلاة نفلا وعلم تأذيه بعدم الإجابة قطع الصلاة وأجابه. أن دعوة الأم على ولدها مستجابة.
وفيه شاهد لما سبق الكلام عليه من أن الأم أكثر عاطفة وأسرع إلى الغضب. فلذلك من أسباب وصية الشرع بالأم أكثر من الولد من الوالد من الأب رعاية لهذا الجانب، جانب الإيه؟ إدراك الأم قبل أن تصل لمرحلة الإيه؟ السخط. الأب هيمسك نفسه شوي، لا هي هتسرع إلى الإيه؟ إلى السخط.
أحسن الله. باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. هذا من أعظم البر بالوالدين لما فيه من السعي في نجاتهما والحرص على سلامتهما ورجاء الخير لهما. عن أبي كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ويومي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. حسن. وفيه بيان الإسلام وتوضيحه وشرحه لهما وعرضه عليهما ودعوتهما إليه. الدعاء لهما من هداية إليه، الاستعانة على ذلك بكل ممكن. بر أبي هريرة رضي الله عنه أسوة، الرفق بالوالدين واحتمال الأذى منهما. أولى الناس بعلم الوالد وصلاحه ودعائه وجميع ما عنده من خير والداه.
نعم. ولذلك وهذه كانت من وصية بعض الصالحين للصالحين، قال لا يكون الأبعدون أولى بخيرك من الأقربين. وداعي يخرج يصعد المنابر ويدرس الناس ويكون نشيطا في هذا خارج البيت، فإذا دخل البيت أهمل خلاص عايز استريح. فطب أين والداه من دعوته؟ لا. أين الزوجة من دعوته؟ برضو لا. طب أين الأولاد من دعوته؟ برضو لا. طب هو ماذا يريد منهم؟ الواقع يريد منهم أن يكونوا على الهدي التام، هكذا من غير إيه؟ من غير تعليم، من غير تعليم. ولو أنه نظر في القرآن لوجد الله تبارك وتعالى مثلا يقول يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نبي واحتاج إلى التعليم مش كده؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، برضو نبي ويحتاج إلى التعليم. طب والأولاد عايزهم يطلعوا لوحدهم كده من غير تعليم؟ طب أقعد واصبر على تعليمهم، فأول ما يقعد يتخانق كده. يبقى هو مدرس بيدرس في الكتاب للأولاد العاديين برفق، وإذا جلس مع أولاده ينفعل. فإن في الفرق بين الاثنين، فالوالدان كذلك من أقرب الناس الذين ينبغي أن يخصهما بالإيه؟ بالبيان والتوضيح والشرح والعرض والدعوة. نعم.
باب بر الوالدين بعد موتهما. من فضل الله تعالى أن جعل باب بر الوالدين وصلتهما والإحسان إليهما ممتدا إلى ما بعد موتهما، وفي هذا أيضا دلالة على عظم حقهما. على علي بن عبيد
شمل الحياة والإيه؟ والموت.
عن علي بن عبيد أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله
هكذا عندك؟ طيب أبا أسيد نعم.
فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ضعيف. وفيه أن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما من أعمال البر التي
يمكن. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى إنه هو فتح الباب للاستدراك للاستدراك. وهنا يمكن أن يثار مبحث، وهو هل هذا البر الذي يكون بعد الموت من خلال هذه الأعمال التي سنذكر بعضها الآن أو كلها يكون أعظم من البر في الحياة؟
نعم. من أبر البر
جعله أبر البر أو من أبر البر، صحيح؟ نعم. وقد يقال والله أعلم إنه البر في الحياة يكون إيه؟ يكون في أعمال الدنيا وفي استجلاب رضاه عليه، ويمكن أن يدخله مسألة أنه يبره لأجل شيئين، أجل ما أمر الله به ولأجل ما عند الوالد مثلا من نوال وكذا، أو بما جرت به العادات أو مما جرى به الطبع، أو لكن بعد الوفاة ولا يرجو إلا رضا الله تبارك وتعالى. هذه واحد. والثانية أنه يساب اللي هو الوالد يعني على الإيه؟ على هذا البر، فإن دعا لهما، فإن استغفر لهما، فإن وصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، فإن زار مثلا صديقهما، كل هذا يصب في إيه؟ حسنات الوالد، فيكون أعظم من بره به في الدنيا. نعم.
يكون البر في الدنيا له وجه يفضل به على البر بعد، يعني البر في الحياة.
جميل.
له وجه يفضل به على
ما هو؟
أن التعامل البشري يعني ما ظنة الخلاف و الخلاف مظنة الخلاف.
يعني معناه أن الصبر عليه في هذا الوقت بخلاف انفراده هو بعد الوفاة.
لا معارض للبر.
نعم.
لكن هو في الحياة قد يخالف طبعه، قد طبعا يخالف مرادا عنده.
وده مقصد من مقاصد الشريعة في كثير جدا من التشريعات، إن الإنسان يخالف هواه إلى امتثال أمر الله.
نعم. فهذا وارد في كثير من أعمال البر في حال الحياة، غير موجود في الأخير.
صحيح.
فيفضل من هذا الوجه.
نعم ضعر. نعم صحيح.
نعم. أحسن الله عليك. من أعمال البر التي يمكنه للعبد أن يفعلها بعد موت والديه الدعاء لهما بالرحمة وغيرها، والاستغفار لهما، وإنفاذ الوصية التي أوصي بها، إكرام من كان صديقا لهما، وصلة الرحم التي من جهتهما. وهذا خير كثير. وقد قال السائل في آخره كما عند البيهقي: ما أكثر هذا وأطيبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاعمل فإنه يصل إليهما. استدراك من فاته البر أو كما من فاته البر أو كماله.
فربما ما فاته البر لكن فاته كمال البر فيستدرك.
ساعة مفهوم بر الوالدين. أن الولد يعامل بالبر رب العالمين سبحانه وتعالى، ويبتغي به وجهه لا وجه أبويه. قال الغزالي: من يخدم أبويه ينبغي ألا يطلب بخدمته منزلة عندهما إلا من حيث أن رضا الله في رضا الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لكن هنا مسألة، هل يلزم من ذلك أن يستحضر النية، أو مجرد عمله بذلك يأخذ به الأجر والثواب؟ هل يلزم أن يستحضر أنه يبر أباه ويبر أمه من أجل كذا، من أجل أن الله أمره بهذا، من أجل أو بمجرد فعله، بمجرد فعله يساب عليه؟
الأفضل النية.
الأفضل نعم لا شك، مع هذا مسلم. طيب الثانية بقى، هل يلزم؟
لم ينوي لا مشكلة، يعني هو أصلا فعله أصلا في نفسه،
يعني لا يقال فيه يحرم الأجر إن فعل ذلك بمقتضى الطبع، بمقتضى العادة، بمقتضى الترتيب بما بين الوالد والوالد والولد، هل يحرم الأجر؟ من فضل الله لا يحرم الأجر، لأن الحامل عادة للمسلم على فعل هذا شيء من اثنين، حتى لو كان العادة، لو كان الطبع، لو كان غيره، فهو داعي الإسلام. داعي الإسلام في طبعه، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وداعي الإسلام في العادات، فهذه العادات كلها عادات أهل الإسلام. وكان بعض السلف استفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: أرأيت لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر. هو إيه؟ لم ينوي، نمه فقط. وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: يأتي أحدنا شهوته، ما جاش في سيرة الإيه؟ النية بقى، ويكون له فيها أجر. فاستدل على أن نية الإسلام تكفي، يكفيه أنه هو مسلم، فكل أعمالي تحمل على إيه؟ على هذا
اللي هو أصل الثواب.
لو أصل لا طبعا أصل الثواب كمال الثواب لا يحتاج إلى نية، تمامه يحتاج إلى نية. وهل يلزم نية في كل مرة؟ لا، لا يلزم نية في كل مرة، يكفي التوجه أول مرة. طب وكماله تمامه بأتم من أتم فيه النية.
نعم.
كمثل من يجمع نوايا نيات، يعني يجمع نيات يساب أكثر لا شك.
أحسن الله لي.
آمين جميعا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: والدك استغفر لك. حسن. وفيه أن من بر الوالدين بعد موتهما الاستغفار لهما، وأنه يرفع درجة الوالدين.
استغفار.
نعم.
لكن تمشي. نعم. لما كان إن أن يعني.
نعم. أن من بر الوالدين بعد موتهما. أنا نقطتين.
صحيح. هذا هذا صحيح.
الاستغفار لهما والاستغفار لهما.
نعم.
وأنه يرفع درجة الوالدين عند الله تعالى. وأنه يعلم بأن ذلك بسبب ولده فيرضى عنه، فيرضى الله عنه. الحق. وأنه يعلم. صحيح.
وأنه الميت
يعلم.
الميت يعلم بإعلام الله له، يقول: أي رب،
أنه يعلم
أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك.
أقصده يعلم.
يعلم الميت يعني بأن ذلك بسبب ولده.
نعم.
نعم.
الحث على كثرة الاستغفار للوالدين.
نعم.
عن غالب قال: قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولم يستغفر لهما. فقال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة.
نعم.
صحيح. وفيه دعاء أبي هريرة رضي الله عنه.
اللهم
اغفر لأمه رضي الله عنه
لأبي هريرة و لأمه أظن الله أعلم يعني. نعم. احنا نحتاج ان شاء الله ان احنا نعمل في الطبعة الثانية المشكول، وايضا الترضية على الصحابة. انا كنت كتبت كتابة وقلت للاخ: ايه، هات انت نسخة وحطها. فجاب نسخة لكن جابها غير مشكولة، وسقط في بعض الاحيان الترضي على الصحابة. نعم. تواشكم صفا.
وكمان إشارة إلى هذه الأشياء اللي مثلاً فأنا أستغفر حتى أدخل في دعوة أبي هريرة.
هي في الأدب ولأمي.
إشارة إليها.
ولأمي، ما هو يقول: ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما. لهما لمن؟
هو أبو هريرة يتكلم عن نفسه بضمير الغائب.
كنا عند أبي هريرة ليلة.
أبو هريرة
تكلم. حسبت يبقى تعليق محمد بن سيرين الذي بعده.
نعم.
فنحن نستغفر لهما. نعم. يبقى ولأمي يعني كلام أبي هريرة يعني. نعم نعم نعم. جميل. يبقى هو يقول ولأمي وإحنا نقول ولأمه. نعم.
نحكي قوله فقال ضم في أبي هريرة.
نقول بعده يعني الامتثال. يعني.
نعم. أحسن الله.
آمين.
فيه وفي دعاء أبي هريرة لأمه رضي الله عنهما الأسوة به في ذلك.
الأسوة نحن كمان ندعو مثل ما دعا.
ودعاء المسلم لهما. ودعاء المسلم لموت المسلمين، وهذا في القرآن والسنة وأجره عظيم. على أبي هريرة رضي الله عنه
قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. نعم.
على أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صحيح، وفيه أن الولد المؤمن أن الولد المؤمن الصالح ينفع والديه صلاحه، أن دعاءه لهما زيادة في عملهما وأنه يصلهما أجره. وفيه الحث على تربية الولد وإصلاحه وتعليمه وتعويده الدعاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. صحيح، فيه أن من بر الوالدين الصدقة عنهما، وأنه يدخل في هذه الأعمال وأنه يدخل في هذا الأعمال المالية كلها.
نعم.